كنا وما علمنا نتحدث في الأمور المسؤولة. أحاول في هذا اليوم تفيد الجامعة سريعا عن المطلب تقريبا إلى نهاية التحليل، يعني إلى دار انتهاء من المستقبل الأعمي ترى مرحلة. ومع الأدب الشيخ يقيد في حديثه في هذا المجال، أحاول أن الآن أستغل وأضبط المطلب التطبيق من خلال الأفكارات المالية في أجزاء الإعلام، أتحدث إلى الأمور الجوهرية المفاصل الأساسية أتعرض إليها العلمية البحرة. حديثنا كان في هذا المطلب، قلنا نحن عندنا أربع أمور لا بد من التعرض إليها. الأمر الأول عبرنا الحكم الواقعي والذاتي، الأمر الثاني عبر عنه بالحكم الإدراكي، الأمر الثالث عبر عنه بالملازمة، الأمر الرابع عبر عنه بوضاحة الحجة. هذه مطالب مرت علينا وعطينا عناية خاصة بالحكم الذاتي والواقعي، وكان على هذا النحو كثر مقدمات عنوانها تحرير محل النزاع وبيان الصورة والمقصود من المدعي للحكم الذاتي، ماذا يريد أن يدعي بيناه. بعدما تمنى هذا المطلب قدمنا إلى أمرين، أدلة الأسائر وكان عبارة عن دليلين، ثم قلنا أن الحذرية أيضا دليلان، الدليل الأول مضى فيما سبق يفعل كلام الدليل الثاني. الدليل الثاني بالنحر الثاني يقرر نحر الدليل الثاني وفي فوائد الدليل الثاني بصرف النظر عن قوم الدليل هو ذو فوائد علمية لابد أن تكون ركائز مكتوبة عندنا في المستقبل. الدليل الثاني نحن لو الكلام العدلية المتكلم هو العدلي في مقام رد الأشعري يقول لو لم نقل بالحكم الذاتي لأوجب أن لا يكون عندنا حكم شرعي. هذا الكهف، لو لم يكن عندنا حكم ذاتي لأوجب أن لا يكون عندنا حكم شرعي، وحيث أن الحكم الشرعي ثابت فلا بد أن يكون الحكم الذاتي ثابت. ماذا يريد صاحب هذا القول أن يدعي؟ يريد أن يدعي رعي الدليل وجود أمر مثل الشارع لا يصلنا إلى المحطة النهائية في الهدف، بل لا بد أن نستعين بوقود عقلاء عقلية حتى نصل إلى نهاية المقصود. مجرد وجود أمر شرعي لا يؤمن لنا الأحداث. هل معنى أنه إذا أردت أن تنكر الحكم الشرعي لا تصل إلى أنه حكم شرعي، يعني لا تصل إلى حكم شرعي أي لا تصل إلى مقصودة النهاية؟ للوصول إلى المقصود النهائي لا مقيسة من لابدية الاستفادة من الحكم العقلي، فمنكر الحكم العقلي ما يقدر أنه يأمننا الوصول إلى تمام ما كنا نقصده، وإنما يجب وجود أمر بشيء. مثلا إذا أمر الشارع بالصدق يقول هذا الأمر الشارع الشيخ الأفراد من الشارع بالصدق لا يؤمن أحداثنا. ليش لا يؤمن أحداثنا؟ لأنه أفضل ما يؤمن لك محطم لنا محطات، أما المحطات التعبير فهو غير قادر على تأمينها. أي محطات تفترض في المقام لا يمكن تأمينها عن الخطاب الشرعي، بل لا بد من الاستعانة بالخطاب العقلي في تأمينها. والسؤال هو هذا، أي سبب السؤال؟ أي خطاب أو أي أمر يقوم به العقل من مهمة حتى يتمم أدوار الخطاب الشرعي، إلى حد أنه لولا هذه المهام لا يمكن فرضه أن هناك خطابا شرعيا. لا يمكن أن يكون. قال أضرب لكم مثال تكويني حتى تفهموا. ترى أنا عندي مثال من المال أبغى أروح إلى كربلاء المقدسة، التوجب الذهاب إلى كربلاء المقدسة أن يكون عندي مقدار من المال. الآن أقول أنا أريد أن أستقل وما أستعين بوالدي في الوصول إلى كربلاء. طب يقول لك الجد عندك تقول أنا عندي 500 دينار. أقول لك طب ما تقدر توصل إلى كربلاء ب 500. للوصول إلى هدفك لابد أن تسترد بمعونة الوالد، لولا معونة الوالد لا يمكن الوصول، فمن أراد أن ينكر معونة الوالد بالتالي لا يمكن الوصول إلى كربلاء، ومن أنكر الوصول إلى كربلاء إذا من الهدف الشرعي بعده، صافي عن خلفيين عندك خلاص مالك، ليش؟ أساسا أن تقول لها إما الوصول إلى كربلاء، خلفيين كربلاء لا توصل إليه إلا بالمعونة عن الوالد، فأنت لا بد أن تستفيد من الوالد، تقول ما أعتقد بأموال الوالد حينئذ لا يمكن الوصول إلى كربلاء. خلاص تقريبا روح الدليل بهذا العقل. هنا العقل أي دور يقوم به؟ العقل يقوم بدورين مهمين. الدور الأول الانتداء، أن يمدح فاعل الشرعي. الخطاب الشرعي لا يمكن، الخطاب الشرعي محرك، أما ليس فيه دور ماذا؟ المدح للفاعل، وليس فيه الخطاب الشرعي القابلية لإعطاء الجائزة، وإنما الجائزة تعطى من خلال الخطاب الحقيقي. فمن الذي يقوم بهذين المهمتين؟ يا مهمتين، مدح الفاعل وبعد وإعطاء الجزاء للفاعل، هذان الأمران من مهام العقل لا من مهام الشرعي. المهمة الشرعية في الخطاب في قولنا تحرك نحو الصدق أقصى ما فيه كخطابا شرعيا مؤمنا، لماذا؟ للبعد التحريكي، ولا يكون مؤمنا للبعد المدح، ولا يكون مؤمنا لبعد الثواب. نعم بعد الثواب العقلي هو نفس الجزاء الأخروي، ليس شيء ما وراء الجزاء الأخروي، لكن هذه مهمة عقلية. هذا جواب الأول. إذن الكلام هنا لو لم نقل بالمهمة العقلية لكانت المهمة الشرعية جوفاء، وذلك لأنه أقصى ما عند العقل من قابلية من الشرع من قابلية هو مهمة التحريك، ولا يؤمن بعد المدح كما لا يؤمن بعد تحصيل الثواب. الجواب الثاني يقول هل أنه الشارع قام بالمهمة الثانية والثالثة، هل أن الخطاب الشرعي يضمن لكل هذه المهام الثلاثة من التحريك ومدح الفاعل وترتيب الثواب؟ دلنا. لكن من أين لك أن تقول أن هذا الشارع قام؟ وبجدر عليه يكذب عليه، يعني كان أجل لك يا ترى إذا أنت تصدق هم أنا أمدحك يوم القيامة وهم أعطي جائزة ثواب، وفي كيف قال؟ بس من قال أن هذا خطاب صادق؟ وبجدد بلا شيء، إذا ما يعني احتمال موجود أنه هذا مو صادق، الاحتمال أنه هذا مصادق عليه جنون، ما يمكن الاستكال الخطاب الصادق. كفت الاستكال الثاني، ما لم نقل بشيء انه قبح الكذب على الشارع، فمن الذي يؤمن قبح الكذب على الشارع؟ العقل. انقص هو الشارع يقول والله طبعا ما كذب، انقص في هذا الخطاب ما كذب والله انا ما كذب، هو شيء كذب احتمال قائم لو مو قائم، احتمال انت مفيد يقول انه ما عندنا الا شنو خطابات شرعيه، فهو الخطاب الشرعي يقول لك هذا احدى صدر، وبعد كده يقول لك انا يحيي صدق امدحه عنه ترى، وبعد كده واعطي شاهد يوم القيامه. طيب يجي يكذب علينا من هذا حكي يكذب في حكي بالاحتمال يكذب هذا الشارع. تقول فضلا هو قالهم ايضا، قال شيء اخر غير هذا، غير قال انه يحيي صدق، وغير قال انا مدحك على ذلك، وغير قال انا شو اعطيك ثواب، قال ترى انا ما اكذب. طب نفس هذا قوله الأخير أنا ما أتجدد، إيش مدري إنه هو ما ليتجدد؟ مدري إنه قوله وقد يسدد. فإذا قد يسدد يعني تبني، إذا يسدد يعني تبني، يعني ما في حاجة لأن تريش الحرارة، إذا ما في توارب وما في سلاح تريش الحرارة، أسابع عليك الحرارة. لأجل أن موضوع الماضي الخوف من الخوف من العقاب الأخروي، وبدأ ماخو هو قال ترى إلى أمير وإلى واحد يكذب فعذب عذاب هذا الخفوه هذا الجسد تخويف من لا أنفر الله احتمال الكذب في حقه. فلا بد بالتالي أن نستعين بماذا؟ لا بد أن نستعين بشيء كنو شيء جديد، فأنه يصبح على الشارع الكذب عقلا، تصبح على الشارع الحديث عقلا. إذا ضمنا هذا بعد ما عندنا مشكلة تتأمن كل المراحل، وبالتالي لابدية الحركة عند المكلف يكون واضحة. إذا منظم هذه الضمينة يبقى أنه مجال لكل عدم إمكان التحرك من قبل المكلف واضح. أكرره تحاسب الجديد غير شوية اللغة بينت المصطلحات العلمية شنو روح الجديد. يقول أنه القصة حسان شوف راح اغير في اللهجة نفس الجديد راح اغيره باللهجة الاخرى حتى اوضح المقصود. القصة حسان اشار لما يقول القصة حسان انما يكون القصة حسان اذا كان فيه مدح لفاعله، وما لم يضم حكم العقل فان الحسان لا يستطيع ان يكون فيه مدح لفاعله. اقوت نفس الخطاب الشرعي هو يتضمن الحسن لفاعله، ويتضمن انه اعطاء الثواب لفاعله. اقول ربما يشجر الشهر فلا يشجر، فيقول خطاب لا يتولد منه حسن لفاعله ولا يتولد منه شنو انكار اعطاء الثواب لفاعله. فاذا كان كذلك تفريغ الخطاب الشرعي من المدح للفاعل وتفريغ الخطاب الشرعي من اعطاء الجانب للفاعل معناه انه لا يتحرك المكلف نحو الحق وقت الجانب الحرك. اذا كان فيه مدح للفاعل من قبل الشارع، واذا كان فيه اعطاء للثواب من قبل الشارع. اما اذا اشتغل الان انا استخدم اجير وما امكن اجره يشتغل لي وقت الأجير يشتغل. إذا كان فيه خطاب نحو خطاب يتضمن هذين الأمرين المدح للفاعل وإعطاء الجائزة للفاعل من دون ذلك. فإذا كون أكرر لك هذا حتى تلتفت المغالطة الذي راح نوقع فيه هذا الدليل، هذا الدليل الحجية. الحجية يقولون الفعل حسن شرعان لا يستدعي مدح فاعله إلا أن نضم له ماذا؟ الحسن العقلي. بالحسن العقلي نؤمن فكرة المدح للفاعل، ونؤمن فكرة إعطاء الجائزة للفاعل. المغالطة في هذا الدليل وين؟ قبل ما ننتقل لهذا، مغالطة هذا الدليل وين؟ مغالطة هذا الدليل إحنا الحسن بنفسر على وفق دورنا إحنا العدلية، لأن الحسن عندنا إحنا العدلية شنو؟ مدح فاعله من قبل العقلاء. فيتجلس الشارع لما يقول هذا حسن لا يكون لهذا الحسن قيمة إلا أن يكون فيه مدح من قبل العقلاء، وحيث أنكم تنكرون الحكم العقلائي إذن لا يكون فيه مدح عقلائيا، فعليه نحتاج إلى خطاب الحسن العقلي حتى يؤمن ماذا؟ المدح للفاعل. يعني طريق انحصار المدح للفاعل وطريق انحصار اعطاء الجائزة من قبل الفاعل موقوف على ماذا؟ على اضطراب انسان الحسن العقلي. فاذا بينت خطاب الشرعي بما على وفق ثقافتنا نحن العدلي الى ذلك الصدق حسنون، هذا حسن الشرعي ما لي قابل يؤمن لي ياخذ المس، وليس له قابل ان يؤمن لي اعطاء الجائزه، فيجي الاشكال في محله. اما اذا واحد قال بابا الحسن الشرعي شنو معناه؟ أنا راح أبين لكم معنى الحسن الشرعي. الحسن الشرعي بمعنى التحريكي، وبمعنى إعطاء المدح، وبمعنى إعطاء الجائزة. فلا مانع الأشاعر اجوا قالوا ثبتت لهم دليله ومناقشة الأشاعر اجوا قال الاستقاب الشيعي شوف الصدق حسن فيه قدرة أن يؤمن شنو؟ يؤمن لدى الأبعاد الثلاثة. يا الأبعاد الثلاثة من التحريك والمدح وإعطاء الجائزة. نقول هذا فيه مصادرة. ليش هذا فيه مصادرة؟ من أين لك أن تعرف أن الحكم الشرعي يقوم بهذه المعاملة الثلاثة؟ كما صاحب القول الأول كان قوله فيه تحكم ومصادرة، كذلك قوله أيضا فيه تحكم ومصادرة. فإذا كل يجر النار إلى قرصه. أنت تفسر شوف التفسير الفارق بين القولين العجية من جهة والأشاعر من جهة. إحنا الأشاعر العجية ماذا كانوا يفسرون؟ الصدق حسن بمعنى أنه التحريك دون الثاني والثالث. فعليه نحتاج إلى تسليم عقلي لما نحتاج إلى تسليم عقلي. نحتاج إلى تسليم عقلي. الأشاعر قالوا قال الصدق حسن شرعان معناه يؤمن الأول والثاني والثالث، فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الحسن العقلي. العلامة المصنفين يقول كل من هاتين الدعوتين فيها مصادرة للمطلوب، لأنه الحسن على الدعوة الأولى فسرت بتفسير الحسن الشرعي، فسر بتفسير نحتاج إلى الحسن العقلي، وبينما الأشاعرة فسر الحسن الشرعي بتفسير لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الحسن العقلي. فكل سوف يفسر الحسن على وفق ثقافته الخاصة، فإن فسر على وفق ثقافته الخاصة على أحد القولين لا بد من تسميم من قبل العقل، وعلى التفسير الثاني لا نقول بلا حاجة التسميم إلى الحسن العقل. ما أقوال مقصودي صادمة؟ خلاص. إذا أنت احكي هاي المحطة الثالثة في كلمات الشيخ المظفر، لأن ثلاث كلمات عند الشيخ المظفر. أولا يبين دليل العقلية، ثم يبين دليل الأشاعرة ويشكل على كلا الدليلين بهذا الإشكال، أن هذا فيه مصادرة، فيه معنى مصادرة يعني بمعنى أننا نفسر الشيء على وفق ثقافتنا الخاصة، ثم نحاسب الشيء على وفق تلك الثقافة الخاصة، أفسر على وفق ثقافتي الخاصة ثم أحاكم هذه القضية. فكل من الأمرين يعني الحسن فسر عند الأشعري بشكل نحو، والحسن فسر عند العجلي بنحو آخر، بناء على أحد التفسيرين نحتاج إلى حكم العقل لا تسليم العقل، بناء على تفسير آخر لا نحتاج إلى حكم العقل. زين. أما النقطة الثالثة وهو تقريب الشيخ المظفر للمسألة، يقول إحنا كلامنا نجي في مثل خطاب أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر. أطيع الله خطاب، هذا خطاب شرعي، على تقدم ترى التقريب فيما مضى، أطيع الله خطابا شرعيا. طب من قال بوجوب طاعة الله؟ تقول الناس أطيع الله، احنا كلامنا الآن من قال لا بوجود طاعة أطيع الله؟ من قال؟ من قال؟ لأن لا بد من إطاعة الله. تقول لي موجودة في آية ثانية هم أطيع إطاعة، أقول نفس ننتقل إلى هذه الآية الثانية، لماذا نطيع هذا الخطاب الصادر من الله؟ تقول لي مو هذا القرآن؟ أقول لك من قال بلا بد في طاعة القرآن؟ من قال بلا بد في طاعة القرآن؟ تقول لا بد أن نطيع كل أمر صادر من الخالق للكون. أقول من قال بلا بد أن نطيع كل خطاب صادر من خالق الله؟ من قال بذلك؟ فلأجل أنه يكون للخطاب قابلية التحريك، يقول لي يضرب الشيخ غير اللهجة من الحسن بمعنى حزمة الفاعل وبمعنى إعطاء الثواب، وين راح يجي؟ يا إلى يا بعد بعد التحريك. قال حتى يكون الخطاب ذو قيمة تحريكية لا بد أن نفترض، لا بد أن نفترض أن العقل يقوم بدون التحريك. اتبع الفرق بين التقريبين. التقريب السابق كان من يخلي يفسر الحسن، يقول أن الحسن أفسر الشرعي بمعنى التحريك، وليس فيه فكرة المدح، وليس فيه فكرة إعطاء الجائزة. الأشاعرة أسفل قال واضح من حش الحسن فسر بماذا؟ بالتحريك والمدح وإعطاء الجائزة، فصار مصادرة. كل من الدليلين فيه مصادرة. الشيخ شنو الآن؟ شنو فرق دليل الشيخ عما سبق؟ دليل الشيخ هو هذا، أنه التحريك كيف يمكن تضمين تحريكا للخطاب الشرعي فإن الخطاب الشرعي ليس له قابلية التحريم ما لم يحكم العقل بلزوم التحريم. وإلا الآن لو يجيني خطاب من الشارع أسألك سؤال، لو واحد الآن يأمرك بأمره وزوج ابن أرقم يأمرني بأمره، يجب أن أتحرك إلى هذا الأمر أو لا يجب؟ جاوبني. يقول ليش أريد أن أتحرك ما لم يكن هناك موجب للتحريف؟ يقول إيه موجب للتحريف منهم أم؟ أقول له من قل الكلام؟ مثلا ليش عمر يجب أضاعك بأنه أضع جيش؟ عمر زعيد لي، عمر زعيد لي أضع جيش. أقول له ليش أنا أضع عمر ويجوز من إضاعته؟ يقول مو أنا بكر جيش ومنتقل إلى بكر. ليش بكر أمر لابد من إطاعته؟ من قال أنه يجب إطاعة بكر؟ من هو بكر؟ لماذا أمر لابد من إطاعته؟ لأجل أنه نقضي على هذا التسلسل لابد أن يقول شخص يكون وجوب إطاعته وجوب عقلي، يعني حتى لو لم يكن خطابا شرعيا لابد أنه العقل هو يقول لك أطع. خلاص. وأما إطاعة حكم العقل إطاعة ذاتية بعد، لأنه مقصود من حكم العقل يعني سابقاً بيّنها، ليس المقصود من حكم العقل أن وجود انبعاث زائد على الإدراك. أكتشفنا كم مرة قلنا ترى إدراك حكم العقل غير حكم الشرعي، حكم الشرعي بمعنى أنه التحريف، أما الحكم العقل شنو معنى؟ الإدراك. مجرد أن يدرك العقل بذلك فإنه يكفي في تحقيق التحريف. لولا ضم حكم العقل يبقى الخطاب الشرعي في مرتبة تحريفه بحاجة إلى ماذا؟ إلى خطاب آخر يعتقد بلزوم التحريف. فللقضاء على مشكلة التسلسل لا بد من القول بهذا. هذا حاصل ما أصابه في الدليل ورد الدليل. إذا الدليل شنو صار؟ الدليل فرض على لسان العدلية وكانت ملاحظة الشيخ له، معناه هو من العدلية، هو من العدلية، كان ملاحظة أن هذا دليل فيه مصادرة للمطلوب، فيه مصادرة يعني مصادرة للمطلوب، يعني هو أول الكلام، مصادرة يعني شنو؟ يعني أول الكلام، كما مثلت لك بالمصادرة السابقة قلت لي مثال ماذا؟ فتقول لي أنه راح أخاطب السني، أقول للإمام الصادق قال أن علي بن أبي طالب خليفة بلا حكم. يقول هو أول كلام إن علي بن أبي طالب ليش عدل ناخذ بقوله المصادرة، فقال أنه في إشكال المصادرة لأنه أنكم عرضتم الحكم بالمعنى الذي يليق بثقافتكم، ثم بين إشكال الأشاعرة وقال أن إشكال أشاعرهم مو إشكال شديد، ليش؟ إشكال وارد على مبنى فهمهم للأشاعرة، يعني على مبنى فهم الأشاعرة وردت إشكال. فانت بينا بالنحو الذي يقضي على مشكلة التسلسل عن طريق لابدية الخطاب في مسألة التحريك أن ينتهي إلى الخطاب العقلي. هذا كل ما عندنا في هذا الدليل وما يطرق على الدليل. بعد ذلك نفتح صفحة جديدة، نفتح صفحة جديدة. شنو الصفحة الجديدة؟ المقدمة الثانية من المقدمات الأربعة. لمن زال المقدمات الأربعة؟ المقدمة الأولى شنو كانت؟ الحسن الذاتي أو الواقعي. المقدمة الثانية الحسن الإدراكي. المقدمة الثالثة الملازمة. المقدمة الرابعة الحجية. وقلنا المقدمة الرابعة أحلناها إلى ماذا؟ إلى المقصد الثالث من الكتاب مباحث الحجية. وقلنا راح نتحدث في هذا المقصد في باب المستقلات العقلية، راح نتحدث في جميع الأمور الثلاثة. الأمر الأول انتهينا، شنو صار حاصل الأمر الأول؟ لو واحد يقول لنا أنت صارت الجميع ومتدخلين فيما حاصل الأمر الأول؟ حاصل الأمر الأول العقلية تعتقد أن العقل العملي يحكم بحسن الأشياء وقبحها بالمعنى المتقدم من الحسن، بمعنى مدح فاعله وتطابق آراء العقلاء عليه، بمعنى التعجيبات الصلاحية، بمعنى الشهرة، وهي ليست بأمر واقعي كما تقدم مرارا هذا المطلب. وأن الشارع تابع، هذا رأي العديد، وأن الشارع تابع للعقلاء، تابع للعقلاء، وهذا تبعية الشارع للعقلاء عند البيان الذي سيأتي. المقدمة الأولى انتهينا، المقدمة الثانية الذي عنوانها ذمة الإدراكية. الشيخ ابتدى أن يقول المخالف في هذه المسألة من هو؟ هذا نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين يقول ظهرتك المطلب الثاني الذي بأيدينا، يعني المقدمة الثانية الحسن الإدراكي حسنا. المقدمة الثانية أنه عبارة الجماعة على كم وجه يمكن حملها عبارة المخالف. هاي نقطة ثانية. النقطة الثالثة، منشأ الوقوع في الغلط عند المخالف ما هو. النقطة الرابعة، رأيي في المسألة على ماذا. هاي نقاط أربعة، رأيي المصنف ورأيي في المسألة على ماذا. هاي نقاط أربعة، رأيي المصنف في المسألة. طب هذه واضحة هاي النقاط الأربعة. أما النقطة الأولى، كلام عوان الأخلاق، عنوان المسألة نقطة الحسن الإدراكي، انتهينا صفحة وملف الحسن الذاتي الواقعي أغلقناه، اكتملت الصورة. الكلام في بحث جديد، عنوان البحث الجديد شنو؟ الحسن الإدراكي. طيب من هو المخالف في المسألة؟ يقول المخالف في المسألة السابقة كان الحد حري، أما المخالف في هذه المسألة هو بعض الإخباريين. بعض الإخباريين هم المخالفين في هذه المسألة. زين، اتهمنا أنه عدونا منه في هذه المسألة هو الإخباري. طيب الإخباري يقول حسن يحمل على احتمالات، يعني عبارته نحو عمارة تقبل أكثر من محمل. فأنت احنا نجيب العبارة على كم محمل يمكن فرضها، وشنو رأينا في هذه المحامل. هم ماذا الإخبارية ماذا قالوا؟ أنه احنا ما نقبل هذا الحكم العقلي، ما نقبل هذا الحكم العقلي. أما ليش ما يقبلون؟ وين شنو مشكلتكم؟ شنو المشكلة؟ وين وين عندكم مشكلة؟ مع انهم يعترفون معنا نحن العدليه بان الحسن واحد، هم يعترفون بهذه القضيه، هم يوافقون في هذا ان الحسن حسنا واقعيا. يقول هاي العباره، عبارتهم شنو؟ عبارتهم بين قوسين نحن لا نقبل حكم العدل. يقول هذه العباره تحتمل فيها ثلاثه، بل تحتمل احنا لانه هو الكلام يقول تحتمل ثلاثه، لكن تنتهي في الشقه الرابعه في المحتملات الجيد اربعه. طب في كلمات الإخباريين، إذا النقطة شنو الجديدة؟ عبارة الإخباريين من أنه نحن لا نرتضي حكم العقلي، شنو مقصوده؟ شنو مقصوده؟ طب يقول المقصود الأول أرادوا أن ينكروا الحسن الإدراكي، أرادوا أن ينكروا الحسن الإدراكي الذي هو هاي المقدمة تعالج هاي المشكلة. المقدمة شنو عنوانها؟ معالجة فكرة الحسن الإدراكي. أبين لك إياها، أتوضح لك إياها المقدمة، وتأثير على منهج الشيخ المدمر. إذن قال فرح إحنا ننظر لا نعمل حسن العقلي، بمعنى أننا ننكر الحسن الإدراكي مع اعترافنا بالحسن الواقعي. ما يعترفون بأنهم مو يا بشاعر هم ويانا، فهم يعتقدون بالحسن الواقعي لكن ينكرون الحسن الإدراكي. إما هذا الاحتمال الأول المتصور في البيت، فالاحتمال الأول في تفسير العبارة شنو؟ إنكارهم بالحسن الإدراكي. الاحتمال الثاني إنكارهم بالملازمة، قال لا أكو حسن واقعي بل أكو حسن إدراكي، لكن لا نقول بأن الشارع حكمه ملازم لحكم العقل. فإنكارهم بأن قضية الملازمة، الملازمة بين من كل ما حكم به العقل حكم به الشارع. قال هاي مريدة، هاي مريدة. فالاحتمال الجديد المتصور هم انكروا ماذا؟ انكروا الملازمه. فقال احنا ما نقول بحكم العقل، مو مقصودهم انه ينكرون الحكم الادراكي، وانما مقصودهم شنو؟ انكار الملازمه. الاحتمال الاخر لا، هم هم يقبلون الذاتي وهم يقبلون الادراكي وهم يقبلون الملازمه، لكن ينكرون حجيه حكم العقل. حكم العقل مو حجه، ينكرونه. هذا الاحتمال. فان كان ياهم يعني إنكار الكبرى حكم العقل حجة، يقولون هاي العبارة حكم العقل حجة، هذا ما نقبل. هذا الاحتمال الثالث في عبارتهم. الاحتمال الرابع الذي يذكر في الهامش يقول احنا لما نقول حكم العقل ما نقبل، ليش شنو معناه؟ لا 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 لا، هم نقبل الحسن الواقعي وهم نقبل الحسن الإدراكي وهم نقبل الملازمة وهم نقبل أن العقل حكمه حجة، وإنما شنو نقول؟ نريد نقول برر على العقل ما عنده قابلية في أن يعرف ملاكات الأحكام الشرعية. طبعا هاي العبارة وانا جدني لمنهم انصافا احنا نقول ذلك، لذا نقول احنا أحكام شرعية توقيفية، يعني توقيفية
يعني لا مجال لمعرفة علل الأحكام، وإنما علل الأحكام من أين تؤخذ؟ من الشارع. الله ليش أنه إذا صارت الدية يطي كذا لازم واحد؟ تبدلين هذا ليش؟ ليش صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر أربعة؟ ليش صلاة المغرب كذا وصلاة العشاء كذا؟ ما أدري أنا ليش؟ هاي اعتلاقات شرعية لازم أن نرجع بها إلى الشارع لمعرفتها، لا مجال للعقل. وإذا عقل إنسان صار بناء يصد في هذا المجال هذا من الانحراف. لا مجال لمعرفته، قضايا موقوفة. يعني الشارع صحيح يتكلم على وفق حكمة، وأنه كل أحكامه تابعة لقانون ملاكاته، لكن مو من الضروري أن ملاكاته أنا أعرفه. كما نقول الآن في حالاتنا، نقول فلان مرجع الآن بيسوي بعض المشاريع، هل لابد أن تعرف أنت كل ملاكات ذلك المرجع؟ بعد الالتزام بلابدية القول الأخذ، قول المرجع بعد آخر بقول المرجع. أما ملاكات في المال، ما أدري شنو ملاكات شنو. هنا إذا نريد أن نقول أنه إذا اقتربنا أن العقل يحكم وأن حكمه الإجراسي تام، وأنه لا يقول بالملازمة، وأنه يقول بأن حكم العقل حجة، مو ضروري أنه للعقل حق، وأن العقل مجال في أن يستكشف علل الأحكام الشرعية. ولذا هاي عبارة كتاب الشيخ الصدوق علل الأحكام، جمع هذه العبارة ترى ما نقبل عنها، جمع علل الأحكام جمع الشيخ الصدوق على الله في مقامك. إذا هو الوضع طبعا رجل فماز هذا الثانيين عليه يقول أنا مقصود من حلم أحكام الشرايع حكم الشريعة حكم وفرق بين العلة والحكمة. العلة لا يستقل في المعلوم عن علته، أما الحكمة لا. الأمور المستحسنة ليش بلا تسمع واحد يقرأ صوت عالي لأنه ذاك الوقت كان ظلام يريد انه حتى يكون له مؤنس تفرضاً نقدر نطلع لنا بس كم قضية مو مهم. اذا محتملات كلمات الاخباريين في الحقيقة ليست واضحة، بل على بعض التفاسير نحن نوافقهم في الرأي كما تفسيره. نعم على التفاسير الثلاثة نحن نخالفها. جيد، هاي النقطة الثانية. النقطة الثانية وهي أساس هذا البحث، النقطة الثالثة مع عنوان كان منشئ هالوقوع في المغالطة عند الإخباريين ما هو؟ الإخباريين ماذا لو كنا فسرنا كلامنا كلام الإخباري على التفسير الأول؟ يعني في التفسير الأول؟ يعني في التفسير الأول؟ يعني نقول أننا نعترف، الإخباري يقول طبعا أنا أعترف بالحسن الواقع الذاتي لكنه أنكر الحسن الإجراسي. هذا اللي يقوله. إلى شنو سبب أنه قال مثل هذا المسألة؟ يقول بابا أنا قد أسألك سؤال أنت جاوبني، أنت بإنصافك جاوبني. هذا الإخباري بيتكلم يقول الآن كثير من الأمور واقعية، يعني إنها وجود واقعي وحقيقية، هل من الضروري أن أكون عالم بها؟ هل تفترض أنه بين زيد بن أرقم ما في شيء يصير؟ واقعي أم مو واقعي؟ واقعي. هل العقل لا بد أن يكون مطلعا؟ ما في تلازم بين الواقعية وبين الإدراك، بين الواقعية وبين العلم، بين الثبوت وبين الإثبات. مو كل ما كان هو ثبوت لا بد أن يكون معلوما لدي. كما أنا علام الغيوب قد تكون أمور واقعية. الإخبار يجري بيحكي الرجال خوشي يتكلم واقعا يقول بابا أنه أمور واقعية، بس ما هو أن كل أمر واقعي لا بد أن يكون أمرا مدركا لدي. فنحن نسلم بالواقعية لكن لا نسلم بماذا؟ لا نسلم بدون الإدراك. هذا مقصود. فمنشأ الوقوع في المغالطة عند الإخبار في هذه القضية الوجدانية التي احنا هم نعترف فيها، فالقضية مقبولة عندنا احنا هم نقبلها، لكن نشوف وين المغالطة الدقيقة. فهم ماذا قالوا؟ قالوا السبب قولنا بالانكشاف بين الواقع والإدراك اثنان تلازمة. مدعي التلازم لا بد أن يقيم دليلا أن كل واقعي لا بد أن يكون موجبا للإدراك ولا العلم. أما نحن لا نقول بوجود الملاك، بل الوجدان شاهد على ما نقول، فإن هناك أمور واقعية أنا لا أعلم بها لا أعلم بها. واضح هذا؟ فلا تلازم بين الواقع وبين الإدراك. الشيخ يقول
أنا أرى أجاوز به يتضع يقول أولا إحنا وين كان حكينا في الحكم العقل العملي ها؟ قاضي بالحكم العقل العملي لأن شنو معنى الحكم العقل العملي؟ قلنا واقعي أو إدراكي إحنا قلنا إدراكي شنو معنى إدراكي؟ يعني شوف أنت بدي شلون بدي أستلزم يعني شنو إدراكي؟ يعني أمر قائم باحتمال معتبر وأمر قائم على أساس النقاط إجماع العقل عند إجماع العقلاء مشي مو قلنا الحسن بمعنى إجماع العقلاء مو معنى اتفاق العقلاء مو معنى أنه ديدن العقلاء ساروا على ذلك مو هذا قلنا إجماع من العقلاء على الأخذ بهذا ففي المورد الذي يكون هناك إجماع عملي إجماع عملي وأن نقطة الحسن يعني الحسن بين لي الحسن يعني الحسن يعني الحسن حسن عملي يعني عمل العقلاء فرق من الواقع أن كل ما كان هناك عمل للعقلاء يستدعى إلى معارف لا بدية الإدراك لا بدية الإدراك لو ما فعلت بل كلامك تمام حلو مو من الضروري الواقعي لازم ممارسة الإدراك بس تكون هناك واقعيات أنا الآن فلوسي بجيبي هذا أمر واقعي لا مو واقعي واقعي بجد فلوسي بجيبي مو كل واقع يلازم شنو يلازم إدراك أما إذا افترضنا الواقع بأي معنى نفترضه يبقى يكون واحد هو مخلي الفلوس بالجيب هو اللي هو مصططهن وهو مرتب لي كل الأمور هو مطيني ياهن هو مطيني ياهن ويدري قبل ما يطيني ياهن جاي لي فارغ هو خلاهن فهنا عمله يستدعي إدراكه أما يستدعي إدراكه يقول احنا لما اجينا قلنا العمل يستدعي ادراك الواقعيه تستدعي الادراك لان الواقعيه فسرناها باي تفسير الواقعيه فسرت بمعنى العمل مو الواقعيه فسرت بمعنى انها وجودها الخارجي الواقعيه هنا شنو معناها لو كنا نحمل الواقعيه على وجودها الخارجي بل كما تقول ليس كل ما هو موجود في الخارج فانا مدرك له حكي معقول أما إذا افترضنا الواقعية بمعنى العمل عند جميع العقلاء بما فيهم أنت العاقل هنا بعد هل يمكن فرض التفكيك أنه هو واقعي لكنه لا يمكن إدراكه لما الشيء أخيرا شي يقول فالإحكاية حلوة يحكيها شي يقول أخيرا يقول وعليه يتضح إذا الحسن بالمعنى الأول يعني شنو الحسن بالمعنى الأول يعني الكمال الكمال للنفس الذي كان الحاكم به العقل النظري او الحسن بالمعنى الثاني الحسن بالمعنى الثاني يعني الملائم للطبعي بل هنا مو من الضروري كله هذا واقعي لكن مو من الضروري هذا الامر الواقعي لا بد من ادراكه هنا نقول بالتفكيك هنا نقول بالتفكيك يبالي حلو كلام جميل يعني مو كل ما هو واقعي يكون مدرك اي حلو لان الواقع هناك كل معنى هناك الواقع بمعنى وجوده في الخارج حبالي وجوده في الخارج مو كل ما هو موجود في الخارج لا بد ان يكون مطلعا عليه اما الواقع بالمعنى الذي احنا اليوم بنتعارك عليه وهو الحسن بالمعنى الثالث هل المعنى الحسن بالمعنى الثالث يعني شنو الحسن بالمعنى الثالث هل ليس له شيء ما وراء قضاني وعمل العقلاء فلما العقلاء هم يمارسون العمل تقدر تقول هم في الوقت الذي يمارسون العمل هم غير مدركين بالعمل هو حقيقته شنو حقيقته عمل وكان حقيقته العمل لا معنى لان يكون مصاعدا لعدم العلم والجهل بل لا بد ان يكون هناك تلازم بين من ومن بين الادراك والواقعيه أساسا هذه كلمة في الحقيقة لوجود المغالطة من الأعلى نحن تعرضنا له وإلا مفترض أن نخذل هذه المقدمة إذ لازمية العمل الإدراك بلا حاجة إلى تنبيه ما معنى أن أقول عندنا بحثان بحث الحسن الواقعي وبحث آخر الحسن الإدراكي وهل أنه الحسن الواقعي يلازم الحسن الإدراكي ما له معنى هذا الكلام لأن الواقعي معناه عمل
فكلام أنت يجوز إذا كان الحسن عملي، بمعنى أن العقلاء عملوا به فلا محالة في إدراكه للناس، العقلاء لعملهم لا محالة في إدراك العقلاء لعملهم. هذا هو الأمر الآخر. بعد ذلك بس أبين هذا أنته، إذا حكيت هذه الحكاية كملت المستقلات العقلية. الأمر الآخر اسمعني، يقول فانتهى الحمد لله الآن قضية ثانية، قضية الحكم الواقعي بين الأديان من المقصود وبين شنو هذا. الأمر الثاني شنو؟ الحكم الإدراكي وبين الكفية. الأمر الثالث الجديد وهو الملازمة، بحث الملازمة. يعني شنو بحث الملازمة؟ اسمع لي، أطراف الملازمة شنو؟ والحاكم بالملازمة شنو؟ هاي ترى مو مبين، أنا أسلط الضوء عليها. أطراف الملازمة حكم الأصل العملي على ملزوم، واللازم شنو؟ حكم الشارع. الحاكم بالملازمة من هو؟ العقل النظري. وكرر لك إياه التفت لي، الملزوم ما هو؟ حكم العقل العملي بالحسن. واللازم شنو؟ حكم الشرعي بالثواب والعقاب. والملازمة شنو؟ الحاكم بها حكم العقل النظري، لأن الذي يحكم بالملازمات فقط وفقط فقط وفقط المحاكم بالملازمات فقط وفقط من هو؟ جناب العقل النظري. جيد، هنا شنو دليلك على الملازمة؟ طبعا المخالف منه بينا قبل دليل المخالف منه، وهم الإخبارية على تفسير، نجينا عبارتهم تحتمل أكثر من وجه. على بعض التفاسير يكون كلام الإخباري هو المقصود، والمخالف يكون الإخباري. انت شيخ المؤلف تقول بالملازم يقول نعم، طبيعي يقول حتى لا يأتي إشكال الخلق، حتى لا يأتي إشكال الخلق. هاي عبارة كبيرة في السبعينات. يا اليوم إذا واحد يقول لك يا إخوان كل الإخوة كل خلق خلق مو بعض ولا جل لا بعض لا جل، كل الاخوه اللي كانوا موجودين اتفقوا على انه نبدا مثلا مباحثه الاصول بعد العشره كلها اتفقوا. زين، نقدر نقول السيد ايضا رايه ذلك ام لا؟ نقدر نقول انه اتفاق الكل بما فيه السيد يلازم موافقه السيد ام لا يصح؟ يقول ايه بلي هو هذا، بس طبعا مو صحيح نحضر ملازمة. ليه مو صحيح؟ على سمي دلالة تضمنية، مو سمي دلالة التزامية. الالتزام التلازم هني يفترض الدلالة الالتزامية، هنا السيد واحد من الجنس. فإذا قلنا أنه إذا اتفق الكل فالسيد موافق فإنه يلازم، يقول لك هذا الفضل فإنه يلازم، يلازم بالكل نتأذر يناسب فلسفة الشرط أن الجمع غير السيد والسيد غير الجمع، فإن اتفاق الجمع يصاحب اتفاق ماذا؟ يلازمه اتفاق السيد. موش. لا لا، وأنا ما يجوز اتفاق المجموعة يتضمن موافقة السيد. إحنا احتياجاتنا هيك شو بدي نقول؟ حكم العقل العملي يعني اتفاق، اتفاق الجلي أبي كل من اتفاق الكل، كل العقلاء يبالي كل العقلاء، كل العقلاء يبالي كل العقلاء، بما فيهم الله بما فيهم الله بما فيهم الله، يا الله فضل من العقلاء فضل الله من العقلاء. فإذا قلت كل العقلاء اتفقوا على ذلك بما في ذلك الله عز وجل، حينئذ هذا معنى تقول لي حكم العقل العملي يلازم حكم الشرع. هو أنت تقول بما فيه الله، مدري تقول بما فيه الله، مدري تقول بما فيه الله. إذا تريد تقول لا تقل بالملازمة تدري شنو؟ هذا خلف المدعى. ليش خلف المدعى؟ لأن المدعى اتفاق الكل بما فيهم الله، لكن لا يلازم موافقة الله. هذا مضحك. إذا واحد يقول لك اتفاق الكل بما فيهم رب العالمين لكنه لا يلازم موافقة رب العالمين، يقول شلون اتفاق الكل بما فيهم رب العالمين لكن لا يلازم موافقة رب العالمين؟ ما له معنى هذا الحكي؟ بمقتضى قولي اتفاق الكل من حيث هم عقلاء، من هذه الحيثية، والله من هذه الحيثية هو من العقلاء،
ولا فرق بينه وبينه، يعني مو صفة تختص بالوجود الإمكاني وأن الله خارج عن ذلك الوجود الإمكاني، بل صفة تكون سيالة للوجود الإمكاني بالوجود الواقعي. فإذا قلنا معنى حكم العقل العملي، شنو معنى حكم العقل؟ اتفاق كل العقلاء، اتفاق كل العقلاء. شوف ده أكد على كل، مو تقول لي جل، مو تقول لي 99، كل العقلاء اتفاق كل العقلاء على هذا الأمر. طيب لا محالة أن الله أيضا موافق على هذا، لا من باب التلازم وإنما من باب الدلالة التضمنية. واضح هذا؟ هذا معنى الملازمة. إذا نحن نقول بالملازمة ولا لا نقول بالملازمة؟ شنو دليلك على الملازمة؟ لأن إذا نقول بالملازمة يلزم قول في الفرض، يلزم قول في الفرض، ليش سمعنا دليل القول؟ ليش سمعنا دليل القول؟ لأنه يلزم قول في الفرض. أنت تقول قوله بما فيه الأمر عز وجل، لا يلازم قول الله. هذا معنى، هذا ما له معنى. لما تقول قوله يعني بما في ذلك الله، مين هذا مطلب؟ بس مطلب أخير بس في كان بناء كم اليوم؟ الحكم التأسيسي والحكم الإرشادي. شنو حقيقة الحكم التأسيسي؟ شنو حقيقة الحكم الإرشادي؟ هل الأحكام العقلية إرشادية أم تأسيسية أم ماذا؟ طبعا مقابل التأسيسي أن يقولون المقابل الإرشادي يقال تأسيسي ويقال مولوي، لك أن تعبر بهذا. هل أحكام الله مولوية أم إرشادية في باب العقل العملي أم لا؟ هذا الذي ممكن نتعرض وبه ننتهي، يعني نغلق هذا الملف باطل أقول من ناخذ كل التطبيق ونكتمل هذه الحلقة ونهدي في غير المستقل الحقيقي إن شاء الله تعالى والحمد لله.